بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. ما زلنا في الفصل الثاني من دراسة الكتاب وفي المبحث الأول من توثيق عنوان الكتاب. وضيفنا هو الدكتور عمار أمين الددو، رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد. حياكم الله دكتور.
حياك الله أستاذ محمد، مرحبا بك.
الدكتور، كنت قد ذكرت لنا في الخطة في حلقات ماضية أن الفصل الثاني يشتمل على ثلاث مباحث، فما هي هذه العناوين التي تندرج تحت هذه المباحث؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. نحن قلنا دائما ابتداء دائما وأبدا الخطة هي فعلا يجب أن تكون دائما وأبدا تحت يد الباحث، وفعلا تحدثنا عن الفصل أو تحدثنا عن الفصل الأول وأشبعنا القول فيه، ونحن الآن في الفصل الثاني وهو دراسة الكتاب. وكنا أيضا قد قدمنا في الحلقة الماضية المواد أو يعني الموضوعات أو العناوين أو المفردات التي يجب أن يجمعها الباحث حول دراسة الكتاب من مظانها ومن مواطنها ومن المواضع التي يجب أن يجمعها هنا. وبعد أن تجتمع لديه المادة، إذن الخطة يجب أن تكون بين يديه، وذكرنا أنها تشتمل على ثلاث مباحث كما تفضلت. هذه المباحث أيضا تندرج تحتها جملة من العناوين أو العنوانات كما يقال، وهذه في المبحث الأول إذن نعيد ونذكر فيها، يجب أن تشتمل على توثيق العنوان وهو توثيق عنوان الكتاب، وهو موضوع إن شاء الله حلقتنا لهذا اليوم. والثاني موضوع توثيق نسبة الكتاب للمؤلف، لأنه كثير من الكتب كما تعلم تنسب لغير مؤلفها إن لم يكن الباحث أو المحقق واعيا بشكل دقيق. كذلك يندرج تحت هذا المبحث قيمة الكتاب العلمية، يجب إذن أن يبرزه، وسوف نتحدث عن هذا الأمر. والمبحث الثاني مصادر المؤلف في الكتاب، أي من أين جمع مادة هذا الكتاب، وكذلك منهجه والمصطلحات والرموز التي استعملها. وقد تتفتق لدى الباحث أيضا عنوانات أخرى قلنا قد يمكن أن يدرجها تحت هذه المباحث،
يعني هي ليست محصورة في شيء.
لا الكتاب هو طبيعة الكتاب، طبيعة الكتاب وطبيعة الدراسة تملي عليك عنوانات جديدة، لكن في أمور ثابتة. توثيق العنوان لابد ما تذكره، توثيق المؤلف لابد ما تذكره، القيمة العلمية لابد ما تذكرها، لكن هناك أيضا موضوعات تطرأ يجب أن تدرجها. مثلا يعني قد يكون هناك نقد على الكتاب، ملاحظات على الكتاب، يعني ليس بالضرورة أن يكون كل كتاب يعني هو يعني قمة في العطاء أو ما شكل ذلك، ليس عليه انتقادات أو ليس عليه مآخذ. كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر كما هو معروف، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لذا فالبشر يعني عرضة للخطأ، يعني أقوال البشر عرضة للخطأ، ليست يعني هي كلام منزل، وإنما إذن قد إذن هي عرضة للنقاش وعرضة أن تكون للخطأ. وبالتالي لا بأس هنا أيضا المحقق أن يكون واعيا، يتوقف عند المواطن التي تحتاج إلى رد أو تحتاج إلى نقد أو تحتاج إلى تصويب. في هذه الأمور ممكن أن يجد جملة من الملاحظات فيقول مثلا ملاحظات حول الكتاب، واضح، يمكن أن يدرجها تحت هذه المباحث. كذلك المبحث الثالث وهو أيضا يمكن أن يندرج تحته منهج التحقيق والمصطلحات المعتمدة لدى المحقق ووصف النسخ.
ودكتور، أنت قلت أنه المبحث الأول هو توثيق
الكتاب. توثيق، نعم.
فما هي الطريقة أو ما هي الأمور التي لابد أن نقوم بها في عملية توثيق هذا الكتاب أو عنوان هذا الكتاب؟
التوثيق العنوان كما هو معروف، العنوان ذكرنا هو يجب أن تشتمل عليه دائما أو يكون على صفحة العنوان، والعنوان هو دلالة يكون بمعناه. ما المقصود بعنوان؟ هو أن يدل على محتوى الكتاب، هو ما دل على محتوى الكتاب، يعني بحيث تكتب جملة معينة أو عبارة معينة أو كلمة معينة واسما لهذا الكتاب أو سمة لهذا الكتاب حتى يتميز عن غيره من الكتب. وغالبا يجب أن تكون هذه العبارة دالة على فحوى الكتاب، يعني يجب أن يكون العنوان يدل على المضمون، وإلا يعني يفقد صلاحيته أو يفقد قيمة هذا العنوان، يفقد قيمته. إذن فالتوثيق العنوان، المخطوطات كما تعلم أستاذ محمد يعني هي من القدم تبقى تتداول بين أيدي الناس. يمكن الكتاب أو المخطوط هذا قد مضى عليه مئات السنين، يمكن أن يكون 700 سنة، 1000 سنة، 200 سنة، يعني هذا التداول مع السنين. ممكن تكون العنوان يكون عرضة للخطأ أو للتحريف أو للتصحيف أو ممكن أن يشتهر يعني بين الناس باسم آخر يتعارف عليه، كما هو مثلا في صحيح البخاري، هو ليس اسمه صحيح البخاري كما تعلم، مثلا تفسير الطبري ليس هو تفسير الطبري، تفسير قرطبي ليس هذه المسميات التي أطلقت عليها، وإنما لكل كتاب اسم سماه مؤلفه به، لكن فيما بعد إذا تعارف الناس عليه اختصارا فنسبوه إلى وكأنه أصبح اسما للكتاب، وطبع حتى بعنوان تفسير الطبري أو تفسير القرطبي أو تفسير كذا مع أيضا العنوان الأصل الذي وضع بين قوسين. لذا فتوثيق العنوان هنا على المحقق إذن أن يتحرى الدقة في تثبيت العنوان الذي وضعه مؤلفه لهذا الكتاب، لأنه عادة دائما وقل أن تجد كتابا لم يسميه مؤلفه، يعني الأصل يعني كما يولد ولد يسمى حتى يتميز عن آخره، كذلك الكتاب يسمى حتى يتميز عن غيره من الكتب.
وقد يجد مثلا موضوع عنوان الكتاب في نفس المقدمة،
هذا المقصود هنا، لكن الموضوع المحقق كيف يتحرى الدقة والصحة وكيف يتوصل إلى ما هو صحيح في إثبات هذا العنوان، وهو ما سوف يدور حديثنا حوله هذه الآن إن شاء الله. طيب، غالبا الورقة الأولى من المخطوط غالبا يعني هو والكتب حتى المطبوعة بين أيدينا تحمل عنوان الكتاب، لأنه يوضع على الغلاف، على صفحة الغلاف. في الكتب الحديثة يعني لا تجد أحد يسمي كتابه في المقدمة، لكن الأوائل كانوا دائما وأبدا بعد الحمدلة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذكر الأسباب التي دعته لتأليف هذا الكتاب يسمي كتابه، يعني يصلي قلنا ويحمد، ثم يبين الأسباب التي دعته أو يبين فضل هذا العلم، ثم يذكر الأسباب التي دعته لتأليف هذا الكتاب، وبالتالي ويقول وقد وسمته بكذا أو وسميته بكذا، وبالتالي يشير إلى تسمية الكتاب في مقدمته.
ولا تأتي مثلا منفصلة في موضوع المقدمة، موضوع الكتب أو المخطوطات.
نعم.
قد الكثير يعني
منها
يفكر يعني أنه موضوع عنوان الكتاب يفصل بصفحة
ممكن هو قسم من هذه المخطوطات، يعني قسم منهم لا ينص مثلا على تسمية الكتاب بالمقدمة، وهذه إذا لما نص يعني هذه الكتب التي يقع فيها الإشكال حقيقة، لكن إذا كان المؤلف نص على التسمية شيء جيد. ربما أيضا الورقة الأولى وإن كان المؤلف قد نص على تسمية كتابه، لكن الورقة الأولى فقدت التي تحمل العنوان، كذلك ورقة الأولى مثل المقدمة لأنه في الأول، وبالتالي قد تكون عرضة للضياع فيضيع اسم الكتاب، وبالتالي سوف الناس فيما بعد تضع له اسما بناء مشتقا من المادة التي يحتويها، يعني قد يقولون مثلا كتاب في الفقه أو كتاب فلان نسبة لمؤلفه أو ما شكل ذلك. المهم نحن الآن سوف نقف عند جميع هذه الحالات التي قد تعرض للباحث حتى يكون على بينة من أمره فيما هو فيه. إذن أقوى الأدلة في إثبات العنوان هو أن يكون المسمى في مقدمة المؤلف، يعني بحيث لديك أعتقد بعض النماذج اللي أتينا بها، وبالتالي فهذه بسم الله الرحمن الرحيم ممكن أن نقول تشتمل على مجموعة من العناوين المخطوطات المتوفرة كما هو بين الآن مكتوب بين يديك هذه ورقة العنوان الأولى.
وإذن دكتور الآن قبل أن ندخل إلى النماذج، من أدوات توثيق عنوان الكتاب موضوع مقدمة المؤلف،
أولا المقدمة ثم نهاية المخطوط.
نهاية المخطوط
كيف؟ يعني عندما ينتهي المخطوط غالبا حتى قسم من المؤلفين يقول تم بحمد الله كتابنا الموسوم أو المسمى كذا، أو تم كتابنا كذا، وممكن أيضا يختصر، ممكن أن يسميه تاما ويقول نجز بفضل الله كتابنا المسمى كذا أو الموسوم بكذا. وغالبا أيضا تكون هذه بعبارة الناسخ نفسه، الناسخ أيضا يقول نجز كتاب فلان يسميه، ويسمي العنوان الكتاب ويسمي عنوان الكتاب ويسمي الكتاب، وينص أيضا على تاريخ النسخ والبلد الذي نسخه فيه، وبالتالي هذه النهاية أيضا فيها دليل، لكن تأتي في حيث القيمة العلمية ومن حيث قوة الدليل تأتي بعد المقدمة، لأنه غالبا أن تكون لماذا تأتي بعد المقدمة؟ السبب أنها غالبا لا تكون من المؤلف، يعني تكون من الناسخ، والناسخ هو متأخر عن المؤلف، والمؤلف وهو أقل طبعا من حيث العلمية درجة من المؤلف إذا كان ما سمى الكتاب بقلمه وبيده وسماه هو. وبالتالي لما يكون في المقدمة المؤلف هي أقوى الأدلة إذا كان قد سمي الكتاب في المقدمة وقد نص عليه مؤلفه، ثم أيضا يعضد وإن لم يكن في المقدمة يمكن أن نتحراه في الخاتمة وفي نهاية المخطوط في التذييلة الأخيرة نتحرى العنوان ثم في صفحة العنوان. يعني هو الخطورة بمكان هو أن يعتمد الباحث على تسمية كتابه بناء على ما كتب في الورقة الأولى للمخطوط. هذه الورقة الأولى للمخطوط حقيقة يعني هي يقع الكثير من الباحثين في الوهم وفي الخطأ بسبب هذه الورقة فيسمي الكتاب بغير اسمه الذي وضع لها. السبب في هذا كما تعلم يعني ممكن إنسان ما عرف شو عنوان الكتاب وبالتالي قدر أن يكون هذا الكتاب الفلاني فسماه بغير اسمه، وقد ينسبه أيضا لغير مؤلفه أصلا، يعني قد ينسبه لغير مؤلفه وبالتالي فهو إذن وهم كبير وخطأ كبير على هذا الأمر. وبالتالي فيمكن أن نتوقف عند مجموعة من الأمثلة في هذا الباب، منها تحفة الأنام في الوقف على الهمز لحمزة وهشام، ويفضل أن تعرض هذه الصفحة كما هو بين.
هو الآن أمامنا،
إذا كانت عرضت هذه على الشاشة شيء جيد. فكما ترى وضعناها بين قوسين أو في مربع مستطيل، تحفة الأنام في الوقف على الهمز لحمزة وهشام.
إذن هو دكتور يعني هذا في مقدمة الكتاب،
هذه الورقة وهذه الصفحة، هذه صفحة العنوان،
هذا اللي احنا
أيوة. وبين أيضا في المستطيل. في المستطيل وهي هذه، لكن هذه صفحة العنوان. هذه صفحة العنوان إذا يقع فيها الخطأ كثيرا، يجب ألا يعتمد ولا يتكل عليها الباحث اتكالا تاما، وإنما يستأنس بها ابتداء. إذا طالما هناك يوجد عنوان إذا يتحرى حول هذا العنوان وبالتالي يقف عليه.
المثال يعني الثاني، الآن قطعت كلامك، لكن موضوع صفحة عنوان الكتاب هذه لابد أن يتأكد منها.
لابد هذه ليست كالمقدمة. لا يعتمد، لا ليست كالمقدمة، هذه لابد من تأييدها بالمصادر والمراجع، ولابد من تأييدها أيضا بما يرد في نهاية المخطوط، وأيضا فيما يعني هناك مؤلفات المؤلفين، وربما هناك كتاب قد حقق لهذا المؤلف نفسه، وبالتالي عليك أن ترجع إلى ما كتبه المحقق السابق أو المتقدم عليك حول مؤلفات هذا العالم. فإذا كان قد ذكر مثلا هذا العنوان تحفة الأنام في الوقف على الهمز لحمزة وهشام، وبالتالي أيضا يتأكد الموضوع لديك فتعرف أن لهذا المؤلف، ثم هو يحيل الباحث أيضا، يحيل إلى مصادر ذكرت هذا الكتاب. إذا كان محقق جيد يقول لك أن هذا العنوان ذكر في الكتاب الفلاني أو في الفهرس الفلاني، وربما يكون مطبوع له مخطوطات أو ما شكل ذلك. فهنا ماذا يقول؟ إذن يعطيك ضوءا ويعطيك إذن لمعة أولية ويعطيك إشارة أولية أن العنوان قد يكون بهذا الاتجاه. تذهب إلى كشف الظنون أيضا وتتبين، تذهب إلى المعجمات. الصفحة التي تليها كما هو ملاحظ لو قلبت عليها
التي هي على أيها
المصار. الصفحة بالضبط، هذه مقدمة الكتاب، مقدمة المخطوط كما ترى. الصفحة الأولى أيضا، الصفحة الأولى تشتمل على البسملة والحمدلله كما هو بين، ثم أيضا بين سبب التأليف، فإنك سألتني أيها الأخ الصالح أو الناصح الحبيب كذا، أدام الله بقاءك أن أضع لك كتابا كذا، وسميته بين ماذا؟ هذا وسميته بين في داخل المستطيل، أو وسميتها تحفة الأنام في الوقف على الهمز لحمزة وهشام. إذن الباء الآن أصبح بين يدينا، أصبح لدينا عندنا دليلان، الأول وهو ماذا؟ صفحة العنوان، ثم أيضا مقدمة المؤلف، وهي هذه تكفي لنفسها أو تكفي لوحدها إذن أن يعتمد الباحث على إثبات العنوان كما أثبته مؤلفه، ولا يجوز له أن يتصرف عند ذلك في تغيير العنوان.
إذن يعني دكتور، صفحة العنوان نأخذ بها، ولكن نتأكد
لابد من التأكد
وجود
تأييد مصادر. لابد ما تؤيد بالمصادر أو تؤيد بالمقدمة أو تؤيد بالنهاية المخطوط. يجب المهم صفحة العنوان عرضة للخطأ، فيجب أن يكون الباحث على بينة من أمره فيها. لكن هنا لما النص المؤلف لا يحق لك أيضا أن تجتهد في هذا، حتى ولو سمته المصادر باسم آخر أو جاء في نهاية المخطوط باسم آخر أو يعني، لكن هنا هذا خلاص انتهى الأمر في تسمية الكتاب ونص بنص المؤلف، فتضعه كما سماه مؤلفه. لأن نحن غاية المحقق ماذا؟ إذن غاية المحقق هو أن يصل بالكتاب من حيث التحقيق إلى ما أراده، ما أراده له مؤلفه أن يكون عليه من حيث الصحة والسلامة بكل لفظة منه وفي كل حرف.
طيب دكتور، الآن صفحة العنوان وجدنا عنوان الكتاب، لكن ما وجدنا تأكيد له في نفس الكتاب كالمقدمة والخاتمة.
طيب هذه المشكلة التي يعني يقع بها البحث. الآن بين يدينا الدليل القوي والأدلة، إذا اجتمعت هي الأدلة الثلاث فهذه أقوى الأدلة، وممكن أيضا تؤيدها المصادر. الآن أثبت الكتاب العنوان هنا في المقدمة، وأثبت في ماذا؟ وأثبت في الصفحة الأولى صفحة العنوان، وأثبت أيضا في الخاتمة، وبالتالي انتهى الأمر، أصبحت لدينا أدلة قوية. فممكن أنا عندما أصيغ العبارة إذا توثيق عنوان الكتاب أقول قد سمى المؤلف كتابه في مقدمته، أو نص المؤلف على تسمية كتابه في مقدمته فقال وسميته كذا، وذكر العنوان أيضا في الصفحة الأولى منه وصفحة العنوان، وكذا أعيد ذكره في نهاية المخطوط، وكذا أيضا نصت عليه المصادر. جميل. طيب إذا اتفقت الجميع، إذا خالفت بعض المصادر يعني في التسمية أقول وشيء أثبت الصواب في هذا، وأقول بأن فلان سماه كذا ولعله وهم فيه أو لم يطلع عليه اطلاعا تاما، يعني إذا كانت هناك أوهام تشير أيضا إليها وتشير أن الكتاب الفلاني قد جانب الصواب وقد سماه أو أطلق عليه اسما آخر،
لابد من التنبيه.
لابد. طيب لكن هنا إذا كان الكتاب كما قلنا سمي على صفحة العنوان ولم تجد له دليلا لا في المقدمة ولا في الخاتمة، إذن ترجع لماذا؟ ترجع للمصادر. المصادر هنا هي بالطبيعة يعني إذا اتفقت اتفقت، لكن قل أن تتفق، لأن الكثير منهم أيضا هم يتباينون بالمسافات والبعد فيما بينهم، ثم الكثير منهم أيضا يوجز ويختصر من أسماء الكتاب، يعني قل من تجد أو قل أن تجد مثلا صاحب مصدر أو كتاب يسمي الكتاب باسمه تاما وكاملا، يعني ممكن يختصر منه أو يذكر المشهور منه، يذكر الشهرة أو الكلمة الواحدة، وبالتالي عليك أنت كباحث إذا أن تتحرى قدر المستطاع أن تتوصل إلى العنوان الصواب في ذلك.
دكتور، موضوع المصادر يعني ما المقصود فيها؟ المصادر التي أخذت من هذه المخطوط؟
المصادر يعني هو أولا كيف ممكن المؤلف نفسه له كتب أخرى تأخرت بالتأليف، هو ألفها بعد هذا الكتاب، تقرأ بها وقد لا سيما إذا كانت في الموضوع نفسه، إذا كانت في الموضوع نفسه ربما وأراد أن يختصر كتابا أو أراد أن يضع ملخصا أو كذا، غالبا ما يقول وقد فصلنا القول في هذه المسألة في كتابنا كذا فيسميه.
جميل.
يعني غالبا المؤلفون ينصون أو ينصون على ما كانوا قد قدموه في كتبهم، فلما هو إذن وبالتالي ما وجدت التسمية هنا لكن تجدها في كتاب آخر من كتب مؤلف، وهي أيضا هذه من الأدلة القوية عندما هو يسمي كتابه ويقول وقد فصلنا القول في كتابنا كذا أو أشبعناه في كتابنا كذا أو لخصناه أو أجزناه، فهو المؤلف قد يشير إلى هذا في كتبه، وربما أيضا قد تكون مخطوطات، هذه ليس بالضرورة أن تكون مطبوعات، ممكن إذن على المحقق إذا كان ما يعمل فيه كتاب ما لمؤلف ما عليه أن يجمع حقيقة جميع مصادر هذا المؤلف ومؤلفاته، يجب أن تكون تحت يدي سواء كانت هذه الكتب مطبوعات أو سواء كانت مخطوطات، فعليه أن يجمعها وأن يضعها بين يده وتحت يده. لما؟ لأنه سوف يقف على الكثير الكثير مما يفيده في تحقيق هذا الكتاب، إما تقويم عبارة أو إثبات نسبة أو توثيق عنوان أو تصحيح رأي أو يعني يعطيه الأشياء كثيرة، وبالتالي تكون أنت قد تنورت عن المنهج المؤلف وطبيعة هذا المؤلف في هذا الكتاب. هذا واحد. الأمر الثاني معجم مؤلفات التي قلنا حدثنا عنها أيضا التي تختصت مثلا على سبيل المثال الفهرس لابن النديم، هذا الفهرس لابن النديم إذا كان الكتاب متقدم عليه تبحث فيه فهو قد سمى مجموعة كبيرة من الكتب، فهرست بن خير الإشبيلي كذلك سمى مجموعة من الكتب، كتب الأثبات بمعنى أن يعني لكل مؤلف ثبت ذكرت فيه مؤلفاته، لكل مؤلف ثبت طبعا وسمى، يعني كتب المشيخات أيضا، كتب المشيخات بمعنى كيف؟ يعني أنت قرأت على شيخك مجموعة من الكتب، لما تقرأ على شيخك مجموعة من الكتب كثير منهم يسمي هذه الكتب وينسب ماذا ويذكر أسماء مؤلفيها ويذكر الوقت والتاريخ الذي ماذا قرأه على شيخه، يعني توثيق أيضا يذكرون مجموعة من الكتب، وهذه كتب أيضا كثيرة مثل الشيخ ابن عساكر وغيره، فهذه الكتب أيضا فيها مسميات الكتب يمكن أن تقف على اسم الكتاب فيه. وبالتالي لما أقول مصادر ممكن أيضا أن ترجع لي كما ذكرنا سابقا ترجمة المؤلف ذاته، لما أنت جمعت الترجمة يعني غالبا ما يذكر وله كتاب كذا، خلصة إذا كان الكتاب مشهورا يعني ومتميزا، بل خذ مثلا خذ أبو القاسم الهذلي صاحب يوسف بن جبار الهذلي 446 طيب أو 64 وفاة. طيب هذا الرجل دائما لما يذكر يقولون مؤلف الكامل أو صاحب الكامل، يعرف هو بكتابه. لما يذكر ابن سوار علي بن أحمد أيضا يقولون صاحب المستنير، أصبح الكتاب أكثر شهرة من مؤلفي، وبالتالي ماذا يقولون يعرفون المؤلف بالكتاب، يقولون صاحب المستنير أو صاحب مثلا الكامل أو صاحب،
وهذا تأكيد لعنوان الكتاب.
طبعا هذا تأكيد لعنوان الكتاب، لشهرة الكتاب وتداوله، وبالتالي هذه أيضا تعطيك إضاءات وإشارات قوية على صحة العنوان. طيب كذلك من الأمثلة التي بين يدينا هذه أيضا مخطوطة أخرى، وهي مسمات الأزهار الغضة في حواشي الروضة. هذا كتاب المخطوط هو مخطوط في الفقه حواشي على الروضة للسيوطي،
هو الآن أمامنا على الشاشة.
طيب الآن هذا للسيوطي، الآن لو رجعت إلى كتب يعني مؤلفات السيوطي مجموعة في كتاب كبير، يعني كل مؤلفات السيوطي مجموعة كبيرة وكتب له كثيرة محققة، لكن ما وقفنا على من ذكر هذا الكتاب بين مؤلفات السيوطي، لكن هنا منسوب على الورقة الأولى كما تعلم، على الورقة الأولى هذا الجزء يقولون بخط مؤلفه الإمام السيوطي، ويقول الأزهار الغضة في حواشي الروضة على ورقة العنوان كما هو ملاحظ. ثم لو قلبت إلى الصفحة التي تليها، إذن هنا مقدمة الكتاب، تجد اسم الكتاب أيضا وهو في المربع الأزرق الذي وضعناه، ماذا يقول؟ إذن ولقبته بالأزهار الغضة في حواشي الروضة، أو لقبته الأزهار الغضة في حواشي الروضة،
وهذا موجود في المقدمة.
إذن العنوان انتهى، موضوع العنوان، لكن بقي عندك مسألة، هل هو للسيوطي وكيف هذا؟ إذن هنا ما وجدنا الآن ذكر للسيوطي.
طيب دكتور الآن يعني حتى ولو وجد في المقدمة قد يكون مثلا سقط أو قد يكون تصحيف من أحد الذين خطوا هذا المخطوط، ألا يعني يوجد مثل هذه الأخطاء؟
قد، لكن هذه الخطأ وارد، لا نستطيع أن ننفيه نفيا تاما، لكن غالبا يعني الصواب فيها هو الأرجح والأقوى، الصواب فيها الأرجح والأقوى، لأنه أيضا السجعة ملائمة، يعني لو كان في هناك شيء يعني عرج كما يقولون في العنوان، غير متلائم غير متناسق غير دال على فحواه يعني وجدت فيه يعني عيبا ما، وبالتالي تضع نقطة للشك في هذا الباب. لكن لما تجده غالبا هي مثلا الكتب القديمة تكون مسجوعة، يعني الآن تمت معك ولقبته بالأزهار الغضة في حواشي الروضة، لما تجد أنت كتاب الروضة وهذه تعليقات على كتاب الروضة، إذن صواب دل على معناه الأزهار الغضة، وكلمة الغضة والروضة يعني فيه سجع، فيه تتام، فيه كذا، وبالتالي يعني الكتاب يكون دالا على فحواه وغير عرضة للنقص.
الآن أنت الدكتور ذكرت أنه نحن الآن وجدنا عنوان الكتاب، لكن المؤلف هل هو السيوطي غيره؟
طيب لو وثيق نسبة الكتاب للمؤلف، وهي الفقرة التي سوف فتارد ثانية، أنه كيف نستطيع أيضا أن نوثق هذا الكتاب من الكتب الأخرى ومصادره. جميل. تقريبا أيضا وهو نتحدث عنه بعد أن ننتهي من نماذج عرض المقدمات، أيضا تتبع نفس الخطوات أو الخطوات نفسها في هذا الباب.
إذن هذه نتكلم عنها في حلقة قادمة بإذن الله،
إذا كان الوقت قد جاء.
الآن نحاول أن ننتهي مثلا من
ننتهي من موضوع العنوان،
بقي دقيقة ونصف أظن،
ممكن ننتهي من العنوان. نعم. عرض نماذج أيضا، نماذج جميل. تشتمل على العنوان في المقدمة فقط، الآن عرضنا نماذج ماذا العنوان موجود في الورقة العنوان وموجود في المقدمة، الآن نماذج أخرى يأتيك العنوان مذكور فقط وين؟ مذكور فقط في المقدمة من دون ورقة العنوان.
طيب ما رأيك دكتور؟ أنا أظن أنه لا يتسع الوقت، لابد من التفصيل بشكل أكبر بخصوص
ننتهي إن شاء الله. على كل حال ممكن
نكملها في حلقة القانون ونبدأ بالقسم نسبة مؤلف الكتاب.
على خير حال إن شاء الله.
سامحونا.
حياك الله.
شكرا لكم دكتور.
مرحبا بك.
بارك الله فيك.
الله يسلمك يا أخي محمد.
مشاهدينا الكرام، نشكر لكم متابعتكم. سنكمل في الحلقة القادمة بإذن الله نماذج من المخطوطات تشتمل على عنوان في المقدمة فقط، ومن ثم نأتي إلى نسبة الكتاب في خاص بالمؤلف. إن لم نجده في المقدمة أين نبحث عنه، وما هي الخطوات التي تجب على الباحث أو المحقق في الحصول على مثل هذا الاسم. شكرا لكم على المتابعة مرة أخرى، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. لكم مني كل التحية والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.